أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تقية الشيعة على مر التاريخ واستعمالات وممارستهم لها التقية ومظاهر التقية عندهم والسنة ومن يتقى منه. ذكرنا بأنه أن التقية عند الشيعة إنما هي ممارسة عملية لحفظ هويتهم ومعتقدهم وحفظ أنفسهم من الهلاك والضياع. هذا ما ذكرناه من الغايات الحميدة التي ترتبت على التقية، هذا ولا إشكال فيه. وكانت التقية مختصة بالحكام والظلمة والجائرين، وليس كل أحد كان يتقى منه، فليس كل سني كان الشيعي يتقي منه ويعتبره سلطانا جائرا أو فتاكا يريد أن يفتك به، ليس الأمر كذلك. ما ورد في عبارة المتشرعة المخالفين أن يتقى من المخالفين، القدر المتيقن منه والمنصرف منه الحكام الجور والظلمة والفاسدين المتربصين بالحق وأهله، هذا هو الذي كانوا يتقون منه. وليس كل سني كانوا يتقون منه، بل الأمر كان على العكس، إذ أن الأئمة صلوات الله عليهم أمروا شيعتهم بالتحبب إليهم والتودد إليهم، وأنه صلة معهم في مجالسهم والصلاة معهم، إن الصلاة خلفهم كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لعدم ليحصل التآلف والتحبب بين أفراد المسلمين، يقطع السبيل أمام المنحرفين المعاندين الظلمة الجائرين الذين يريدون أن يتربصوا أن يستولوا على السلطة بكل ما أمكنهم من سبيل، ولو بإيجاد الفرقة بين المسلمين. فمن يتقى منه عند الشيعة الإمامية أولا وبالذات السلطة الجائرة والحكامة، وليس كل سني، وهذه سيرتهم على مر الزمن هكذا كانوا. نعم، لو كان هذا السني من أعوان الظالمين يريد أن يفتك بهذا الشيعي، كان هذا الشيعي عليه أن يستعمل التقية معه في ظرف خاص، إذا انتفى ذلك السبب ينتفي التقية حينئذ. ولذلك قلنا في تلك الرواية المروية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه أنهم يستعملون التقية في غير مورد التقية، ولا يستعملون التقية في موردها. لعنهم الإمام في هذا المورد. من لم يكن له مورد للتقية يستعمل التقية عمله باطل، ومن كان له سبب للتقية ولم يستعمل التقية لا يؤجر على عمله. أما العمل باطل أو لا سيأتي بيانه إن شاء الله، لا يؤجر على عمله، فإذا قضي عليه أو أصابه شيء لا يؤجر عليه. هذه هي سيرة من يتقى منه عند الشيعة. فالتقية عندهم مختصة بهؤلاء، أي من كان متسلطا يريد البقاء على السلطة، وإنما يفتك بأهل الحق للاستمرار على السلطة، ولا يعرف الظلم إلا من يكابده، وإلا غير الذي لا يكابد الظلم لا يعرف مدى ما معنى التقية حينئذ، وكيف يستعمل التقية. كما يقال لا يعرف الحب إلا من يكابده، لا يعرف الظلم وما يفعل الظلم بالطرف الآخر إلا من يكابد الظلم، فلذلك استعملوا التقية. فليس كل سني إنما يجب على الشيعي أن يتقي منه، بل الأمر بالعكس كما ذكرنا. إلا أنهم تصوروا أن التقية عند الشيعة، صوروا هؤلاء الظلام هؤلاء الحكام وأعوانهم أن التقية إنما هو محو للدين، هذه من ممارساتهم من ادعاءاتهم أن التقية إنما يريد منها محو الدين حينئذ، هذا ليس الأمر كذلك. فلذلك كانوا أيضا يفتكون بالشيعة لأنهم يستعملون التقية لهذا الفكرة التي بثوها عند الناس أن من يستعمل التقية أيضا فهو أيضا فاسق. ولذلك نشأ جيل على هذا المنوال. الادعاء الذي ادعوه السلاطنة والدعاء والحكام في هذا المجال كان دعايتهم أكبر من كل شيء. والإشكال علينا أيضا أن الشيعة لم تكن لهم دعاية لبيان الحقيقة، إذ أنهم وقعوا تحت ظلم الظالمين فلم يقدروا على هذا لإفهام الغير على أن التقية ليست تكون هكذا. فلذلك نشأ جيل جديد على أن التقية إنما هو محو للدين، إنما التقية كذب، إن التقية نفاق، ونحو ذلك مما سمعتموه سابقا من الإشكالات. بل قال بعضهم من الشيعة أن التقية إنما هو إبعاد الشيعة عن السلطة حينئذ بالكلية، فجعلنا السلطة بيد الغير واستولى على الكرسي حينئذ وفعل ما فعل. هذا هم أيضا ما ذكرناه سابقا. كل ذلك سوء فهم أو عدم معرفتهم بالتقية، فإن السنة أيضا استعملوا التقية من هؤلاء الظلام، من هؤلاء السلاطين فسقة الفجرة، استعملوا السنة أيضا على مر التاريخ، أيضا فعلوا بهم بمثل ما فعلوا عند الاستمرار سلطتهم، فاستعملوا التقية أيضا كما استعملت الشيعة التقية، فهم في هذا الأمر شركاء. لكن دائرة التقية عند الشيعة أوسع من دائرتهم عند السلطان، عند أهل السنة. إذا السنة ذهبوا إلى السلطان وكانوا يتعاونون مع السلطان بمجرد أن يرون الضغط من عندهم، إلا الأحرار منهم كانوا يذهبون مع السلطان ويعينونه على ذلك. ولذلك الشيعة باستعمالهم التقية كانوا أكثر نفعا وإنتاجا من السنة حينئذ. الشيعة أثبتوا ذواتهم. الشيعة باستعمالهم التقية أبعدوا أنفسهم عن السلطة الزمنية، أنشأوا لهم نظام اجتماعي، أنتجوا فكرا علميا على مر الزمان. من يراجع التاريخ ويجعل التطرف على مكان يرى أن الإنتاج العلمي عند علماء أهل البيت أكثر من الإنتاج العلمي عند علماء أهل السنة، لأنهم دخلوا تحت السلطان وتعاونوا معه بأي سبيل كان وأي وجه كان لدفع ظلمهم، أيضا استعملوا التقية في ذلك. فالتقية تثبيت للدين، التقية إنماء للملكات، التقية إنتاج للعلم، التقية حفظ للأهل الحق من الهلاك والضياع. هذه ثمار التقية. وللتقية عند الإمامية مظاهر مختلفة، فتارة على مر الزمن، فتارة كانت التقية عندهم على عدم ذكر الإمام أبدا باسمه الشريف، والتقية تارة أخرى على عدم السلام مع الإمام، على الإمام، عدم اختلاط الشيعة بينهم بعضهم بعض. هذه كلها مظاهر للتقية، لم يذكروا الإمام أصلا على لسانهم حفظا لأنفسهم، لم يسلموا على الإمام. أليس قصة الإمام الصادق في الحيرة مع المنصور الدوانيقي كلها مثبتة بالتاريخ؟ هذه الروايات موجودة. وعدم الاختلاط بينهم، هذه مظهر من المظاهر. وكذلك كانت لهم أيضا التقية في النظام الاجتماعي للشيعة، لا يرتبط يختلطون بعضهم بعضا في الاجتماعات العامة، لا يعرفوا، لأن هوية الشيعة كانت عندهم من موجبات هلاكهم، فلذلك ابتعدوا عن تلك هذه بالكلية. التقية صارت عندهم في الأحكام العقائدية، في الأحكام الفرعية أيضا استعملوا التقية في أحكامهم الفقهية. فاتقوا في الصلاة، فتكتفوا في الصلاة، تكتفوا وقولوا قول الآمين في الصلاة، أنهم في الجنائز أيضا وفي أعمال في واجبات الجنائز أيضا كذلك وغير ذلك، عيدوا بتعييد السلطة الزمنية مع أنه ليس بعيدا وأمثال ذلك. هذه كلها مظاهر للتقية. نذكر بعض الروايات التي تدل على أنها هذه مظاهر التقية مرت عند الشيعة على مر الزمن، ولكنما لم تسقط التقية بوجه من الوجوه، تختلف حسب الأزمنة، تختلف تلك المظاهر والأساليب، ولكن تسقط التقية ولا موجب للتقية في عصرنا للقول بأننا على كثرة حينئذ. هذا أمر قد أجبنا عنه سابقا، سوء فهم من الروايات، فالتقية باقية. نذكر من تلك الروايات رواية نقلها الشيخ المفيد رحمه الله في الإرشاد، هي رواية يذكر متقطعا في الوسائل في بعض الموارد، رواية علي بن يقطين وكيف أمر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أن يتوضأ بوضوء السنة خوفا على حياته، وروايات أخرى سنذكرها تباعا إن شاء الله.